أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من المقام الأول وهو مدرك القاعدة، وقد تبين لنا أنه يوجد عندنا طريق معتبر لإثبات صدور مورد الرواية أو مورد القاعدة، لفظ القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإن كان هناك بحث أيضا في الضرار حيث ورد في بعضها إضرار وغيرها، ولكن الصحيح في محله أن هذا اللفظ ثابت. إذن يوجد عندنا سند معتبر لهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. المقام الثاني، ما هو المراد من الضرر وما هو المراد من الضرار، أي المعاني الأفرادية لهذه القاعدة. وقد أطال المصنف في نقل بعض العبائر المتعلقة بذلك، وخلاصة ما فيها أن الضرار يستفاد منه ما يقابل النافع، فعندنا مصدر وعندنا اسم مصدر. المصدر هو عبارة عن الضر أو الضر، يضر ضرا أو ضرا، إما بالفتح أو بالضم، والمراد منه ما يقابل النافع. وأما اسم المصدر فهو الضرار، وقد درسنا في محله الفارق بين المصدر واسم المصدر. فإذا لاحظنا الحدث منسوبا للفاعل وفيه حيثية الفاعل يقال عنه مصدر، وأما إذا لاحظنا ذات الحدث بغض النظر عن حيثية الفاعل والمسبب والذي يصدر منه الحدث يقال اسم المصدر. فهنا عندما نلاحظ عنوان الضرار، الضرار ملحوظ فيه معنى الاسم المصدري، فيقال الضرر لا يجوز إلحاقه بالآخرين بغض النظر عن حيثية الفاعل، أو يقال ضرر ذلك عظيم بغض النظر عن من صدر منه هذا الضرار، فالملحوظ حيثية الحدث. وأما إذا لاحظنا نسبته للفاعل فيقال الضر أو الضر، فحينئذ يقال ضر فلان بلي ضر فلان أو ضر فلان بلي بأخيه محرم بصديقه خلاف الأمانة والصداقة. المهم أننا نلاحظ تارة حيثية الفاعل فيقال مصدر، وتارة نغض النظر عن حيثية الفاعل فيقال اسم المصدر. والمهم أنه في قبال النافع. وقد عبر البعض عن ذلك بأنه النقص، الضرار بمعنى النقص، فيكون المراد من عنوان الضرر ما يقابل النفع، وما يقابل ويضاد النفع ما هو الناقص. هذا بالنسبة إلى الضرار. ومن هنا وقع البحث عندهم بعدما وضوح أن المراد من الضرار ما يقابل النافع وهو النقص، فهل هو مطلق الناقص كل ما صدق عليه نقص فهو الضرار، أو هو خصوص الضرر في البدني أو المالي أو العرض؟ فالمراد من الضرار هو خصوص النقص الخاص في البدن أو في المال أو في العرض. إذا لاحظنا عنوان الضرار بما هو عنوان، فلا موجب لتقييده بأنه في المال أو في النفس أو في العرض، فهو بما له من معنى عرفي معنى عام، فيشمل مطلق النقص ولو كان نقصا في غير هذه الأمور الثلاثة، كما لو أنقصته حقه العقلاء. فلو فرضنا أن الشخص له حق عقلائي في شيء معين كحق السابق، فإذا جاء شخص وأزال وزاحم الغير في حق سبقه في المكان المباح العام، يقال حصل ضرر وضره وحصل الضرار، وإن لم يكن هذا نقصا في وين؟ في المال أو في البدن أو في النفس. إذن عنوان الضرر بما هو عنوان عام. نعم، في مقام الحكم نقيده لنكتة لارتكازات أو نكات أخرى لبحث آخر، هذا لا يوجب ضيق عنوان الضرر بما له من مدلول عرفي. إذن عنوان الضرر بما له من مدلول عرفي هو مطلق النقص، سواء كان في البدن، في المال، في النفس، في الحق، في شيء آخر يمكن أن يتصور، فإنه يشمله عنوان الضرار. هذا بالنسبة إلى عنوان الضرر. وأما عنوان الضرار، فما هو المراد من الضرار؟ ذكر غير واحد من اللغويين أنه يوجد أحد معنيين للضرار فعال. المعنى الأول ما يستفاد عند جمع، بل المشهور من علماء الصرف، فعال فيه هيئة المشاركة بين الطرفين، فضرار يعني أنه كل من الطرفين يفعل الضرر في الآخر، أي هيئة المشاركة، هيئة يستفاد منها المشاركة. ومعنى هيئة المشاركة أن الحدث كل منهما يفعل في الآخر ما يفعل الآخر فيه، هي يسمونه في الصرف شنو؟ هيئة المشاركة، هيئة المفاعلة. فالضرار معنى أن كل واحد من الطرفين يلحق النقص في الآخر، يلحق الضرر في الآخر، فيقال حصل الضرار. بناء على أن هيئة فعال يستفاد منها المشاركة بين الطرفين، كما هو رأي مشهور من؟ مشهور علماء الصف، خلافا لجمع من الأعلام كالمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، فقد أنكر هذه القضية التي ذكرها مشهور علماء اللغة، فذهب إلى أن فعال تأتي بمعنى الفعل ولا فرق بينهما، قد يكون تأكيد بحث آخر. وأما أن هيئة فعال بل تقتضي المشاركة في الحدث، وأن كلا منهما يفعل في الآخر ما يفعل الآخر فيه، وأن هناك حدث كل منهما يصدر من، فهو فاعل من جهة ومفعول من جهة، هذا غير ثابت دعوى. ويقول وقد تتبعنا كلمات القرآن، تتبعنا القرآن بل مرات قرأنا القرآن مرتين كما ذكر المحقق الإصفهاني بتأمل وغيرها قرأنا وتتبعنا، فهذا الدعوى غير ثابتة، فلا فرق في ناحية المعنى بين ما كان بوزن الفعل فعل أو فعال، كلاهما يأتي بمعنى واحد. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى تحقيق في محله في علم الصرف. إذن الضرار كما يرى المشهور بمعنى ما يقتضي المشاركة بين الطرفين، هذا المحتمل الأول في الضرار. المحتمل الثاني الذي ذكره علماء اللغة، المراد من الضرار المجازات على الضرر. وحينئذ هم مجازات على الضرر، يعني أكو هم كم؟ أكو طرفين، أحدهما مبتدئ والآخر منفعل مجازي. إذن شنو الفرق بين هذا وذاك الأول والثاني؟ الفرق أننا تارة ننظر إلى الفعل الطرفين بما هو فعل مجموعي، وننظر إلى أن الأول فعل في الثاني والثاني فعل في الأول، فنريد أن نحاكي كلا الفعلين، هذا المعنى الأول، هذا معنى المشاركة. فالمشاركة سنخ معناه يحكي كلا شنو؟ كلا الطرفين، فعل كلا الطرفين. وتارة نحن لا ننظر إلا إلى فعل الثاني خاصة الذي هو نشأ مبتداء مجازاة لما فعله غيره، فنحن ننظر إلى فعل الثاني. هنا إذا نظرنا إلى فعل الثاني خاصة قيل مجازاة على الضرار، فيقال حينئذ ضرار. إذا الضرار بالمعنى الثاني مو لحاظ الفعل الطرفين بل لحاظ خصوص فعل الثاني، ويرتب عليه أثر بعدين في مقام البحث في الرواية. إذا الضرار إما بمعنى الفعل الطرفين أو خصوص الفعل الصادر من الثاني. هذا نظير البيع في البحث البيع المكاسب، بس بالعكس، هل تارة ننظر إلى البيع كفعل طرفين وهو أنه عقد يتقوم بطرفين فهو فعل الاثنين، وتارة ننظر إلى البيع بما هو فعل الواحد وهو الفعل الأول الذي ينشئ تمليك العين بالعوض، ولا نلحظ فعل المشتري وهو القابل فيقال بيع وقباله الشراء. فتارة يطلق البيع بالمعنى الذي هو فعل الطرفين، وتارة يطلق البيع بما هو فعل طرفين واحد وقباله الشراء. ومن هنا في أول كتاب المكاسب كتاب البيع ماذا نقلوا عن الصحاح؟ مبادلة مال بمبادلة مفاعلة وتقتضي المشاركة، فالملحوظ أي بيع الطرفين. هنا أيضا نفس الشيء، عنوان الضرار تارة يلحظ بما هو فعل الطرفين، وتارة يلحظ بما هو فعل الثاني خاصة. والأول في البيع الأول شنو؟ الثاني خاصة. هذا هو المراد من الضرار والمراد من الضرار. ومن هنا يتضح الفرق في بعض التطبيقات في لا ضرر ولا ضرار، أن هناك فرق بين إدخال النقص على الغير، تدخل النقص، وبين الحيلولة دون حصول المنفعة للغير. فرق بين تدخل الضرر وبين الحيلولة دون شنو؟ دون إدخال النفع على الغير. حيث وقع البحث بين الأعلام في بعض الصور، فلو فرضنا أن الشخص عنده دكان يبيع وعنده الزبائن، فجاء شخص وفتح دكان عند دكانه. احنا عندنا عيب في مجتمعاتنا، بس يصير كل واحد يفتح دكان يم الآخر ونفس الشيء يبيع. قلت قاعد تضر بالآخر، قلت تضر بمعنانا للآخر. فتح دكان عند دكاني الأول ويبيع ما يبيعه الأول وزيادة وتسويق وكذا، بعد يعرف يبيع. فهذا عندما يفتح الدكان ستقول بالضرورة شنو؟ إذا من عدمت ستقول زبائن الأول، وكان هذا قبل أن يفتح الدكان يحصل على أرباح كثيرة، كل شهر 5 مليون دينار عراقي. الآن عندما فتح الدكان الذي بجنبه صارت أرباحه 1 مليون، فهنا هل يقال ضرار؟ هل يقال ضره ويشمله لا ضرر ولا ضرار، أو لا يقال ضره؟ هنا إذا دققنا أن غاية ما استوجب من فتح هذا الدكان أن الخزينة والثروة المالية بل التي كان يمكن أن يحصل عليها لم يحصل عليها، ولكن نفس مالي هل حصل في نقص؟ هل نقص من مال شيء؟ لا. هل نقص من عرضه شيء؟ يمكن بدنه شوية، قلبه شوية. هل نقص من بدنه شيء؟ لا. وأما نغايته أنه حصلت حيلولة دون الحصول على نفع زائد، فات النفع. فرق بين فوات المنفعة وبين إلحاق الضرار، إلحاق النقص. والمراد من الضار هو النقص، لا فوت منفعة وإن لم يوجد نقص، فهذا ثروته المالية والرقم المالي الذي يعبر عن ثروته كان له قابلية الزيادة إلى رقم كبير، بس وقف أو زاد قليلا، ما زاد تلك الزيادة الكبيرة. هنا وإن كنا نقول ضار ضار حصل ضرر حصل ضرر، ولكن هذا الاستعمال استعمال لا يخلو من استعمال توسعي، وإلا في الحقيقة هذا فوت منفعة لا حصول ضرر. وفرق بين فوت المنفعة وبين حصول الضرر، ولهذا لم يفت الفقهاء بأنه يحرم على الإنسان أن يفتح دكانا في قرية فيها دكان، لأنه لو فتح الدكان في القرية ستقل زبائن ذاك الشخص الذي فتح الدكان، ولا ضرر ولا
ضرار. ما حد يقول هكذا لأنه لا ينطبق عليه عنوان الضرار. هذا ما يتعلق بالمعاني الأفرادية للضرر والضرار. قال وأما معنى اللفظين لا يفضين ضرر وضرار، فقال في الصحاح الضر أو الضر، يقولون فيه بالضم وفيه في الفتح، الضر أو الضر، قلنا هذه الضار مصدر والضرر اسم المصدر. الضر خلاف النافع مقابل للنافع، وقد ضره وضاره، يقول بمعنى واحد لا فرق بين ضره وضاره، لا فرق بينهما بحسب المعنى، هو بمعنى شنو؟ بمعنى بلي الناقص أنقصه يعني. والاسم يعني اسم المصدر الضرار، وفرقنا بين المصدر واسم المصدر. ثم قال والضرار المضارة، الضرار فعال، هذا يأتي نعم بمعنى المضارة، وقلنا المضارة كما نبه جمعون إما بمعنى المجازات على الضرار أو بمعنى المشاركة بين الطرفين في حدث الضرار. وعن النهاية الأثيرية في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، جاي في الإسلام، واللي قلنا احنا في الإسلام، وإن نقلها الشيخ الصدوق بسند جزمي قال ولكنه كما ذكرنا مراسيل الشيخ الصدوق الجزمية ليست بحجة. قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قال في النهاية الضر ضد النفع يعني بمعنى النقص، ضره يضره ضرا وضرارا، يعني الضار والضرار كلاهما مصدر لضر، لاحظوا كلاهما مصدر لشنو؟ لضر. وأضر به، هذا أفعل، أضر يعني أفعل، أضر به يتعدى بالباء، ويضره إضرارا، فالإضرار غير الضرار، الضرار مصدر من ضر، واضح شيخنا، والإضرار مصدر من أضر، وأضر مزيد متعدي بالباء، نقله إلى باب الإفعال. نسيتم الصرف لما زال الصرف موجود في الذهن؟ موجود الحمد لله. فمعنى قوله لا ضرر، شنو معنى قوله لا ضرر؟ لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا، قال من حقه، أم جاب الحق يعني ما يختص بالمال والعرض والبدن. قال فمعنى قوله لا ضرر لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضر أي لا يجازي، هذا قلنا بمعنى المجازات، إما بمعنى الفعل المشاركة أو المجازات، لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، هل شرحنا أن الضرار تارة ننحظ إليها بما هي فعل الاثنين، تارة وبما هو مجازات، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه. وقيل الضرار ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، هذا معنى الضرار، هذه قيله، الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، فيكون الفرق بين الضرر، كلام له معنى واحد، غايته أنه هذا الضرر الذي ألحقته بالغير هل تنتفع أنت به أو لا تنتفع به؟ إن كنت تنتفع به فهذا يسمى شنو؟ ضرر. وإن كنت لا تنتفع به يسمى ضرار. وقيل هما بمعنى واحد. نعم أضره متعدي بالباء. أضره أضره أضر لا ضر يتعدى إما بنفسه أو بالباء. أضر به أو أضره بل إما يتعدى بال يمكن أن يتعدى بالباء ويمكن أن يتعدى بنفسه. قال والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل هما بمعنى واحد ما في حيثية تنتفع لا تنتفع. والتكرار للتأكيد. انتهى. بعد تريد كلام أحد بعض اللغويين؟ أخاف ما اكتفيت. قال أعطيك بعد. وعن المصباح ضره يضره من باب قتل يقتل. من باب شنو؟ قتل فعل يفعل. قتل يقتل من باب قتل. سيدي عن قتل جيبوا واحد ممثل رسمي غير قتل. استاذنا كان يقول الممثل الرسمي كله ضربه وقتله، ماكو ممثل رسمي اخر غير الضرب والقتل. انت ليش ويا حليوه لعبك؟ قتله ضربه اهانه. قال من باب قتل اذا فعل به مكروها. هذا ضره يضره ضره إذا فعل به مكروها. وأضر به يتعدى بنفسه، هذا قلنا للسيد يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. إذا كان الأضر مأخوذ من الرباعي يتعدى بشنو؟ بالباء. إذا مأخوذ من الثلاثي يتعدى بنفسه. والاسم الضرار. وقد يطلق في المصباح قايل على نقص في الأعيان. هذا من باب التطبيق. هناك إذا فعل به مكروها فمأخوذ في حسب كلام المصباح مأخوذ في ضره أنه يفعل بالشيخ مكروه أعم من النقص. أي مكروه تلحقه بالغير يقال شنه؟ ضره. يقول ومنه وقد يطلق على نقص في الأعيان وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره ليس له معنى آخر نفس المعنى فلا فرق بين ضر وضاء وضارا. وفي القاموس الضر ضد النف وضاره يضاره يضاره ضرار وضرارا. ثم قال والضرر سوء الحال. ثم قال والضرار الضيق. تعرفون كلمات اللغوين بعضها تطبيق بعضها بيان للمفهوم. والمحققين إذا جاءوا لكلمات اللغويين يجمعونها ويفصلونها ويستخرجون المعنى العام. هذا هو المعنى الأفرادي. المعنى التركيبي المطلب الثالث وهو المهم وما بعده. ما هو المراد من الهيئة التركيبية لا ضرر؟ شنو لا ضرر؟ هنا ينقل المصنف رحمة الله عليه ينقل مبنيين في المراد من لا ضرر. المبنى الأول وهو ما اختاره المشهور ومنهم النائيني السيد الخوئي رحمة الله عليهما ولعله يظهر من المصنف أيضا. قالوا أن اللا هنا لا هل هي نافية أو ناهية؟ فهل اللا للناف فالمراد نفي الضرر أو أن اللا هنا بمعنى النهي يعني أنهاك عن الضرر يحرم الضرار. أصحاب الاتجاه الأول قالوا إن المراد من اللا هنا لا النافية، وذلك لأن ظاهر اللا الداخل على الجنس يراد منها نفي الطبيعة، فإذا قيل لا رجل في الدار بمعنى أن جنس الرجل وحقيقة الرجل منتفية غير كائنة في الدار، فلا إذا دخلت على الطبائع يراد منها نفي الطبيعة، لا رجل في هذه القرية، لا بلي لا كريم في جواد في هذه المنطقة. إذن المراد من اللا هنا لا النافية للجنس، فاللا ظاهرها لا النافية. وحينئذ نقول بعدما استظهرنا من أن اللا هي لا النافية، هنا لا بد أن نعمل تقديرا. ليش؟ لأن نفس الضرار موجود في الخارج، موجود الضرار، فإن الضرار بمعنى النقص لا إشكال أن له وجود وتحقق، فلو لم نقدر يلزم الكذب. كيف يخبر الشارع والنبي صلى الله عليه وآله عن انتفاء وجود حقيقة الضرر مع أن حقيقة الضرر موجودة؟ موجودة بلا إشكال. إذن وأيضا هذا حيثية أولى، والحيثية الثانية الشارع بما هو شارع لا معنى أن يخبر إخبارا محضا دون أن يتضمن بيان حكم شرعي، فظاهر حال المشرع بيان وعاء التشريع للإخبار عن وقائع خارجية، مو قصاص يخبر ظاهر الشارع أنه في مقام الحكاية والإخبار عن أمر شرعي. إذن هنا هذه قراء واضحة تقتضي التقدير، فالمراد لا حكم ضرري، الضرر بمعنى لا حكم ضرري، فهو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. هذا من باب نفي للحكم بأي لسان؟ بلسان نفي الموضوع. مثل لا رهبانية في الإسلام، لا ربا بين الوالد وولده، هذا كله نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. وهذا تعبير كثير في اللغة، أن ينفى الحكم بلسان نفي الموضوع. فالمراد حينئذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله يقول الشارع في وعاء الجهل لم يشرع حكما ضرريا، فلا وجود للحكم الضرري في وعاء الشريعة. هذا أصل المعنى، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان الاتجاه الأول، لا فرق في هذا الحكم المنفي أن يكون تكليفياً أو يكون وضعياً، ولا فرق فيه بين أن يكون المنفي هو إحداث وإيجاد وابتداء ثبوت الحكم، يعني الحكم بوجوده الابتدائي الحدوثي، أو الحكم بوجوده البقاء البقائي. فكم توسعة عندنا؟ توسعتان، توسعة بلحاظ الحكم التكليفي والوضعي، وتوسعة أخرى بلحاظ الحكم حدوثا والحكم بقاء بقاء. أن نذكر الأمثلة أولا على التوسعة الأولى ثم نردفها بالتوسعة الثانية. أما التوسعة الأولى، تارة الحكم المنفي الضرري حكم تكليفي، وهذا واضح، فيقال وجوب الوضوء أو الاغتسال الموجب لحصول الضرار للإنسان كنقص في البدن أو العضوي أو تأخر في الشفاء، هذا حكم ضرري. وهذا معناه أن الشارع لم يشرع وجوب الوضوء في أي حال؟ في حال الضرار، وحينئذ وجوب الوضوء لم تداد له لمورد الضرر، ووجوب الوضوء حكم شنو؟ تكليفي. وكذلك وجوب حرمة حلق اللحية، وكذلك حرمة التكشف أمام الأجنبي إذا كان هذه الحرمة ضررية توجب قتل النفس، إذ المرأة لا تجد من يعالجها إلا الرجل الطبيب، وهكذا، كلها أحكام تكليفية. أما مثال الحكم الوضعي، فلو فرضنا بأنه حصل البيع بين الطرفين وكان هناك غبن في البيع، شو يعني الغبن؟ شو يعني الغبن في البيع؟ نعم، ما معنى البيع غبن؟ مغبون، شنو المغبون يعني؟ شنو ضابط البيع الغبن؟ تتذكرون في المكاسب أو في المنهاج أو في اللمعة؟ نعم،
يعني بوع بأقل سعر.
قالوا إذا حصل التفاوت الفاحش بين المسمى والقيمة السوقية ثمنا أو مثمنا، يعني من جهتين، إذا حصل التفاوت الفاحش غير المتعارف في السوق، كأن باع السلعة بخمسة الأضعاف دون معرفة المشتري بالأسعار مثلا، يقال بأنه غبنه، وقيل أن البيع غبني مغبون، هذا مغبون. فلو فرضنا بأن المشتري ما يعرف أو اعتمد على إخبار نفس البائع، قال إيه هاي سعرها في السوق، ما يقولك سعرها في السوق، تروح السوق وعن تكتشف لا مو سعرها في السوق، سعرها في السوق، هاي سعرها في السوق مثلا مليون، انت تشوف تروح في السوق بعدين تكتشف انها 100، هاي اصفار زائده، من وين جات ما تدري، هالاصفار الزائده صفر زائد 100 او 500 400، لا يباع بالمليون، انا مغبون. هنا يقول الشيخ الاعظم عندنا حكم وضعي وهو اللزوم، لزوم المعامله، اللزوم حكم وضعي، هذا اللزوم ثبوته في هذه المعاملة الغبنية يوجب حصول ضررا في حق من؟ في حق المشتري. فهنا الشارع يقول لا يوجد في وعاء الجعل حكم ضرري، إذن هذا اللزوم لزوم البيع الغبني لا ثبوت له في وعاء الشريعة. ومن هنا قالوا في المكاسب تمسكوا بدليل لا ضرر لنفي اللزوم وإثبات الخيار. هذه الخيار حط عليها قوس، فيها بحث سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو مثال التوسعة الأولى، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبه يعلم التوسعة الثانية. تارة ننظر إلى الحكم حدوثا هو قبل أن تزول الشمس كان يتضرر من استعمال الماء، فعندما زالت الشمس هل حدث الآن وجوب للوضوء؟ لا، لم يحدث وجوب للوضوء. وقد يكون بقائي بمعنى أنه مثلا حينما زالت الشمس شمله خطاب صلي متوضئا، قال صلي متوضئا مع الطهارة المائية، ولكن بعد ساعتين لأن الوقت موسع بعد ساعتين صار استعمال الماء ضرريا بالنسبة إليه، فبقاء وجوب الوضوء عليه حكم ضرري، فهنا لاحظنا الحكم في رتبة البقاء. هاي بلحاظ الحكم التكليفي. حكم الوضع نفس الشيء، تارة في باب المعاملة العيب يعلم به من حين، أو العيب موجود من حين المعاملة، هذا اللزوم ثبوت اللزوم حينئذ ضرري، وتارة البيع حين المعاملة ما موجود، إنما طرأ العيب في يد البائع بعد البيع وقبل التسليم. في المكاسب بحثوا هذه المسألة، لو باعه العين غير معيبة حين البيع، لكن متى سلمه العين؟ سلمه العين بعد 4 أيام، وحصل العيب في يد من؟ في يد البائع قبل أن يصل إلى المشتري. هل المعاملة لازمة أم ملازمة لو حصل العيب في يد البائع قبل أن يصل إلى المشتري؟ بحث ذهب جمع أن هذا البيع ليس بلازم، لأن العيب حاصل في يد من؟ في يد البائع. هنا بقاء اللزوم، حصل اللزوم من قوله من حين البيع لأنه ما كان عيب، طرأ العيب بعد ذلك، الآن يقال بقاء اللزوم حكما ضرري، ولا ضرر ولا ضرار. أيما كان هذا هو، وكل ذلك كلها التوسعات من باب أن لا موجب للتقييد، ما هو موجب لا ضرر ولا ضرار، لا حكم ضرري، سواء هذا الحكم ابتدائي، حكم بقائي، حكم تكليفي، حكم وضعي، لا يوجد موجب لتقييد مفاد لا ضرار، خصوصا بناء على مبنى حذف المتعلق دليل العموم، ولم يذكر متعلق المنفي في لا ضرار، بل وهو طبيعي الحكم مطلق الحكم، بناء على أن حذف المتعلق دليل العموم فإنه نستفيد أن المرفوع مطلق الضرار. نعم، وقع بحث، ما زلنا في المبنى الأول، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل المستفاد من لا ضرار هو مجرد نفي الحكم الضرري، أو أيضا يتكفل بيان حكم يتدارك به الضرر؟ فهل هو مجرد نفي، ما له وظيفة إثبات، أو أيضا له قدرة على الإثبات؟ فتارة نبني على أن غاية ما يستفاد من دليل لا ضرار النافي، فهو ناف، أي أن تلك الأحكام الأولية في الشريعة كوجوب الوضوء، وجوب الاغتسال، اللزوم، لا تمتد وتسع مورد الضرر، بس فدوره تضييق دائرة ثبوت الأحكام الأولية، ولا يستطيع دليل لا ضرر أن يثبت حكما آخر، ما يقدر، بس هو يقول لك أنا أنفي عنك وجوب الوضوء، وإيش وظيفتك؟ أنا مو شغلتي، واضح شيخنا، أنا أنفي عنك اللزوم بس ما ثبت لك خيار، خلت كل معاملة فاسدة، ما لي علاقة، أنا وإيش وظيفتي فقط؟ ذاك اللزوم المستفاد من أفو بالعقول أنا أرفعه. أما هل أنا ثبت الخيار؟ لا، مو وظيفتي. ملتفتي شيخنا، غاية ما يستفاد من دليل لا ضرر النافي، وذلك الدليل الأولي لا امتداد له لمورد الضرر. أما ما هو الذي يثبت؟ أنا مو شغلتي، أنا نفيت اللزوم. هل المعاملة صحيحة مو صحيحة؟ هل يثبت الخيار ما يثبت الخيار؟ هذه أنا ما، أنا لا قدرة لي على إثبات حكم وجودي. وذهب آخرون، ومنهم الشيخ الأعظم ومنهم القدماء، قالوا لا، دليل لا ضرر كما ينفي الحكم الضرري يثبت الحكم الذي يتدارك به الضرر. مو فقط وظيفته نفي اللزوم، بل إذا نفى اللزوم يثبت الخيار. فيمكننا أن نتشبث بدليل لا ضرر لإثباتنا خيار. وعلى هذا مو فقط وظيفة لا ضرر الحكومة على الأدلة، بل له قدرة على إثبات أحكام. مو فقط دليل لا ضرر حاكم ومضيق لدائرة الأحكام الأولية كما قال به أصحاب الاتجاه، أصحاب الاتجاه الأول يقول أصلاً لدليل لا ضرر ما له شغل إلا الحكومة. معنى الحكومة أن ما له مفاد مستقل، فقط يخبرك عن أن تلك الأحكام الأولية لم تداد لها لمورد الضرار، بس وظيفته بيان والإخبار على أن الوعاء الجع في الأحكام الأولية لم تداد له لمورد الضرار. وأما أنه هو يثبت حكما آخر وراء تضييق تلك الأحكام فلا قدرة له على ذلك. أما الاتجاه الثاني يقول لا، هو من جهة حاكم على الأدلة الأولية وله أيضا قدرة على إثبات حكم آخر وراء تلك الأدلة الأولية، فيمكننا أن نتشبث بدليل لا ضرر لإثبات الضمان. لإثبات شنو؟ مع أن الضمان حكم وجودي، لإثبات الخيار أن المعاملة خيارية ويثبت الخيار. وهذا ما ذهب له الشيخ الأعظم خلافا للمحقق النائيني والسيد الخوئي والمشهور. المشهور قالوا دليل لا ضرار حاكم بس على الأدلة الأولية، وظيفته الإخبار عن ضيق الأدلة الأول، ولا قدرة له على إثبات حكم وجودي. فلسانه لسان النفي، نفي الحكم لا ضرار، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وكيف ما كان لسانه نفي يثبت، مو لسان إثبات، لسانه نفي. وذهب المصنف تبعا للقدماء، مقدماء في اللمعة وكذا، واجل لا ضرار وكل أحكام شنو وجودية، وتبنى هذه النظرية السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه وبعض الأعاظم من أهل النجف الأشرف السيد السيستاني أيضا، قال أن أدلة لا ضرار تثبت أحكام وجودية لا أنها مجرد نافية. ويأتي بيان هذه الحيثية، كيف دليل لا ضرار يثبت حكما وجوديا. راجعوا بحوث في شرح البحوث، بحوث في سيد الصدر في لا ضرار، وراجعوا لا ضرر لكلمات السيد السيستاني، هذا له بيان وهذا له بيان. هنا المصنف في الكتاب أرسلها كأن أرسال المسلمات أن تثبت حكم وجودي، ما عنوان البحث عنوانا مستقلان، وينبغي التعرض إلى ذلك إكمالا للبحث، فقط تطبق العبارة. قال إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن المعنى، هذه إشارة إلى الاتجاه الأول، أن ما معنى لا ضرر، أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة. بيّن كيف تعذر الحقيقة، لأنه كيف يخبر بعدم الضرر والضرر حاصلون، ماكو ضرر، أكو ضرر بلا إشكال. عدم تشريع الضرر لا حكم ضرري، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه الضرار، لم يشرع حكما شيء وشرع حكما تدارك به الضرار شيئا، قولوا ما شرع صحة البيع، أما شرع الخيار هذا بحث آخر. فرق بين تشريع الخيار وأنه قال البيع أنا ما شرعت هذا البيع، البيع مو صحيح تكليفا كان أو وضعيا. فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفى بالخبر لا ضرر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، هذا مثال آخر وقع فيه كلام، هل هذا المثال صحيح؟ بكرا نعلق عليه. هذا يثبت خيار الشفعة، خيار شنو؟ الشفعة. هذه كل أحكام وضعية. كلزوم البيع من غير شفعة للشريك، هذه أحكام وضعية، لفو ونشر مشوش. قال تكليفا أو وضعا، بدأ بالوضع، هي يسمونه لفو ونشر مشوش، إن شاء الله ما تتشوش. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك، السلطنة رجعنا إلى وين؟ السلطنة إلى حكم وضع وضعي، فدخل حكم تكليفي في الوسطى بين أحكامين، بين حكمين وضعيين. وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه إلى آخر، هذا إشارة إلى مطلب أيضا يحتاج إلى بيان، يأتي إن شاء الله تكملة البحث وإكمال بعض الحيثيات في البحث. هذا المعنى الأول. ثم المصنف جاب إشكال عليه، قال إلا أنه قد ينافي لا ضرار، قال هذا المعنى الأول في لا ضرار ينافي في ينافي الفقرة لا ضرار. إشلون؟ جاب عبارات شوية لا تخلو من تأمل، تأملوا في المطلب إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيد البحوث ما قلنا معنونه، قلنا البحوث السيد الشهيد الصاد في الجزء السادس، الجزء الخامس، الخامس آخر الجزء الخامس، بحث قاعدة لا ضرار، وبحثوا هناك أن قاعدة لا ضرار هل يمكن من خلالها إثبات أحكام وجودية كالضمان كالخيار؟ يقول نعم يمكننا ذلك. ما قلت معنى شوي ما عنوان المصنف، صنف المصنف ما عنوان البحث، المصنف ما عنوان البحث بعنوان مستقل، هل أن دليل لا ضرار يتكفل إثبات أحكام وجودية؟ هو المصنف الشيخ العظم ما عنوان البحث، وإنما أرسله إرسال المسلمات، يعني هو في الكتاب في المكاسب، وهنا كثيرا ما يتمسك بلا ضرار لإثبات أحكام وجودية. لا بعدين هو بيقول بعدين أنه يبين أمثلة كلها في تشر كلها أنه فيها أحكام، جعل أحكام وجودية. السلام عليكم شيخنا، كيف أحوالكم؟ صحتكم؟ الحمد لله السلامة.